وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. نتم ما قد بدأناه في اللقاء الماضي في كتاب الصلاة في باب الإمامة، وقد توقفنا عند ما نقله المصنف رحمه الله تعالى، قال عن عبد اليزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يهني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. في هذا الحديث بيان عملي لكيفية متابعة الإمام في الصلاة. قوله وهو غير كذوب، اختلف من قائل هذه العبارة وفي من قيلت، فقيل أن القائل هو أبو إسحاق السبيعي قالها في عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أن القائل هو عبد الله بن يزيد قالها في البراء بن عازب. وعلى كل حال فإن المراد بهذه العبارة تأكيد الخبر، وليس المراد بها تزكية من قيلت فيه، وذلك لأن الصحابة كلهم عدول ولا يحتاجون للتزكية بمثل هذا. وهذا نظير لقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. فلم يريد ابن مسعود بذلك تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد تأكيد الخبر. قوله لم يحني أحد منا أي لم يثني ظهره للسجود، وقوله حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا أي حتى يصل إلى الأرض. وفي هذا بيان لمن كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم المتابعة له في الصلاة، وفيه كذلك دليل على أن المشروع للمأموم ألا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه. ثم نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث بيان لضابط متابعة المأموم لإمامه في التأمين. قوله إذا أمن الإمام أي إذا شرع بقول آمين، وليس المراد إذا انتهى من التأمين، فهذا من باب إطلاق الماضي وإرادة المضارع. ويدل لذلك الرواية الأخرى في الحديث قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيكون معنى إذا أمن الإمام أي إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو قوله ولا الضالين، ومعنى آمين أي اللهم استجب. قوله فأمنوا هذا الأمر على سبيل الاستحباب، ويشمل ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا مذهب أكثر العلماء. فإن قيل متى يؤمن هؤلاء، فالجواب: أولا الإمام يؤمن إذا انتهى من قول ولا الضالين، ثانيا المأموم يؤمن بعد انتهاء قول الإمام ولا الضالين للرواية التي سبقت: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وذهب بعض العلماء على أن المأموم يؤمن إذا فرغ الإمام من قول آمين، واستدلوا بظاهر الحديث الذي معنا: إذا أمن الإمام فأمنوا. لكن يجاب عن هذا الظاهر برواية: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ثالثا المنفرد يؤمن إذا انتهى من قول ولا الضالين. فهنا نلاحظ أن الجميع يشرع لهم التأمين بعد الانتهاء من الفاتحة. ومناسبة ذلك أن آخر الفاتحة دعاء، ولهذا ناسب التأمين. قوله فأمنوا فيه دليل على أنه يسن الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، وهذا مذهب جمهور العلماء. وجه الدلالة من الحديث أنه علق تأميننا بتأمين الإمام، ولولا أننا نسمع الإمام لم يكن بتعليقه فائدة، لم يكن بتعليقه يعني بتعليق تأميننا بتأمين الإمام فائدة. ومما يدل على الجهر بالتأمين ما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين ويمد بها صوته. قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، ما المراد بالموافقة هنا؟ الأقرب أن المراد بالموافقة هنا الموافقة في زمن قول التأمين. فمن صادف تأمينه وقت تأمين الملائكة غفر له. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين. توافقت إحداهما الأخرى وغفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والحكمة من ربط هذا الأجر العظيم بموافقة الملائكة حتى يكون المصلي يقظا بالإتيان بالتأمين في محله المشروع. قوله تأمين الملائكة فيه دليل على أن الملائكة تؤمن مع المصلي. وقوله تأمين الملائكة اختلف هنا، والأقرب أنهم من أذن لهم بالتأمين مع الإمام وليس المراد جميع الملائكة. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، المغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، وفي هذا دليل على فضل التأمين. وهل يشمل ذلك مغفرة الصغائر والكبائر أم أنها خاصة بالصغائر؟ جمهور العلماء على أنه خاص بالصغائر وأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة. ثم نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجس، فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. في هذان الحديثان بيان لحكم تطويل الإمام للصلاة بالناس. قوله فليخفف، اللام للأمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوب تخفيف الإمام إذا صلى بالناس، وهو الصحيح من قول العلماء. فيحرم على الإمام أن يطيل تطويلا زائدا على السنة إلا أن يرضى جميع المأمومين بذلك فيجوز. لأن الحق لهم. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على معاذ لما أطال بأصحابه في الصلاة. قوله فليخفف، ضابط التخفيف الواجب ما وافق السنة وليس ما وافق أهواء الناس. فقراءة الإمام في صلاة فجر يوم الجمعة لصورة السجدة وصورة الإنسان لا يعتبر تطويلا لأنه موافق للسنة. قوله فليخفف، اشترط في ذلك ألا يكون هذا التخفيف مخلا بشيء من أركان الصلاة أو واجباتها. وقوله فليخفف، أسباب التخفيف تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تخفيف بالزيادة على ما جاء السنة، وهذا تخفيف واجب كما سبق. القسم الثاني تخفيف بسبب أمر عارض في الصلاة، وهو أن يكون هناك سبب يقتضي أن يخفف أكثر مما جاءت به السنة، وهذا التخفيف مستحب. دل عليه حديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمي، متفق عليه. قوله فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، الضعيف أي في بدنه والسقيم أي المريض. وهذه الجملة تعليل للأمر بالتخفيف، فدل هذا على أن المأمومين إذا لم يشق عليهم التطويل ورضوا بذلك فلا بأس به، للقاعدة أن الحكم يدور مع علته وعدما. وفي هذا دليل على كمال رعايته صلى الله عليه وسلم لأمته باختلاف طبقاتهم. قوله وأحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فيه أن الإنسان إذا صلى لوحده فإنه لا بأس أن يطيل ما شاء، لكن بشرط عدم خروج وقت الصلاة. وقوله فليطول، اللام للأمر والمراد به الإباحة هنا. في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قوله إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فيه دليل على أن من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة تطويل الإمام تطويلا زائدا عن السنة. قوله من أجل فلان، هذا تعليل لسبب تأخره عن الصلاة. وفي هذا دليل على أن شكوى المتظلم لا تعتبر غيبة، لأن في ذلك رفع للظلم عنه وتحقيق مصلحته. والغيبة تجوز في مواطن ستة أشار إليها النووي رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك غيره، وهي الأول التظلم، الثانية الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى صوابه، الثالث الاستفتاء، والرابع تحذير المسلمين من الشر، والخامس التحذير من المجاهر بفسقه أو بدعته، والسادس التعريف. فالمراد بذلك أن يكون الإنسان معروفا بلقب كالأعرج والأعشى والأعمى والأصم، هذا لا بأس به إذا كان هذا للتعريف ولا يغضب به صاحبه. قوله فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فيه مشروعية الغضب عند انتهاك محارم الله تعالى، وفيه مشروعية الغضب في الموعظة ليكون أبلغ في تأثيرها، وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم العظيم على دعوة الناس إلى دين الله وتحبيبهم فيه. وقد قال الله عز وجل في وصفه حريص عليكم، وقال عنه فلعلك باخع نفسك على آثارهم. قوله يا أيها الناس إن منكم منفرين، فيه تعميم الخطاب في الموعظة وعدم التخصيص. وهل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، ليس على إطلاقه، بل إذا اقتضت المصلحة أن يعين عين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب من أهم أبواب كتاب الصلاة، إذ أن أحد شرطي قبول العمل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب توضيح لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصفة الصلاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفة كاملة، القسم الأول صفة كاملة وهي المشتملة على الأركان والواجبات والسنن القولية والفعلية. والقسم الثاني الصفة المجزئة، وهي الصفة التي يقتصر فيها على الأركان والواجبات فقط. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. افتتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي هريرة والمشتمل على بيان دعاء الاستفتاح في الصلاة. مسألة: ما حكم دعاء الاستفتاح؟ سنة من سنن الصلاة في قول جمهور العلماء. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، المقصود تكبيرة الإحرام، وهي من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، رواه أبو داود. قوله: إذا كبر أي قال الله أكبر، فلو قال غيرها من ألفاظ التعظيم كقول الله الأجل الله الأعظم لم تجزي، وهذا مذهب الجمهور، وذلك لأن ألفاظ الذكر توقيفية. قوله سكت ليس المراد عدم الكلام، وإنما المراد عدم الجهر، فكان يقول هذا الدعاء سرا، بدليل قول أبي هريرة: ما تقول؟ وفي هذا دليل على أن دعاء الاستفتاح يكون سرا، وعليه قول عامة أهل العلم. فإن قيل: كيف عرف أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في هذا المقام؟ فالجواب: من حركة لحيته صلى الله عليه وسلم. قوله سكت هنيهة قبل أن يقرأ. قوله هنيهة أي قليلا، وفي رواية هنية، وهذا فيه دليل على أنه يشرع للإمام أن يسكت سكتة خفيفة بعد تكبيرة الإحرام حتى يتمكن المأموم من دعاء الاستفتاح. وفي هذا بيان لموضع دعاء الاستفتاح، وأنه يقال ما بين تكبيرة الإحرام والقراءة، ويقال في الركعة الأولى فقط، وهذه من الأمور التي تختص بها الركعة الأولى في الصلاة عن غيرها. قوله بأبي أنت وأمي، المعنى أنت مفدى بأبي وأمي. وقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الدنس هو الوسط، وإنما خص الثوب الأبيض منه لأن النقاء والنظافة فيه أبلغ، فأقل وسخ يتبين فيه. وقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بعد حصول النقاء والنظرة ناسب أن يحصل الغسل برد، لأن المعاصي لها حرارة، فناسب أن يذكر ما يبردها. فإن قيل ما الفرق بين الثلج والبرد، فالجواب أن الثلج هو الماء المتجمد، وأما البرد فهو المطر المتجمد. مسألة في صيغ دعاء الاستفتاح، ورد في السنة صيغ، وردت في السنة صيغ للاستفتاح. مسألة صيغ دعاء الاستفتاح، وردت صيغ في دعاء الاستفتاح، منها هذا الحديث الذي معنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الصيغة الثانية سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه أبو داود. الصيغة الثالثة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، قال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، رواه مسلم. صيغة الرابعة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال صلى الله عليه وسلم رأيت 12 ملكا يبتذرونها أيهم يرفعها، رواه مسلم. وهذه الصيغ يحسن بالمصلي أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصومه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفري رجله اليسرى الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين يفهم منه أن السنة عدم الجهر بالبسملة، وقد جاء ذلك صريحا عند مسلم من حديث أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله لم يشخص رأسه أو لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، وقوله لم يصوبه أي لم ينكسه، وقوله ولكن بين ذلك أي بين الرفع والتنكيس، فيكون الرأس مستويا مع الظهر بدون رفع ولا خفض. فهذه هي السنة لحديث ابن عباس عند ابن ماجه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر. وقوله لم يسجد حتى يستوي قائما، وقوله لم يسجد حتى يستوي قاعدا، فيه مشروعية الطمأنينة في الصلاة، وهي ركن من أركانها. وقوله وكان يقول في كل ركعتين التحية، فيه وجوب الجلوس بين كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ركعتين أتم التشهد وسلم، وإن كانت أكثر من ذلك قام بعد التشهد الأول فأتى بما بقي من صلاته وسلم. قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، الافتراش هو أن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، سمي ذلك افتراشا لأنه يجعل رجله اليسرى كالفراش الذي يجلس عليه. مسألة: هل الافتراش يكون في التشهد الأول والثاني أم أنه خاص بالتشهد الأول فقط؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في ذلك على عدة أقوال. الراجح التفريق بين التشهدين، ففي التشهد الأول للصلاة التي لها تشهدين، في التشهد الأول يجلس مفترشا للحديث الذي معنا، وفي التشهد الثاني يجلس متوركا لحديث أبي حميد عند البخاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وهذه صفة جلسة التورك. فإن قيل: ما الحكمة من المغايرة بين التشهدين في صفة الجلوس؟ فالجواب أن في ذلك حكم، منها: واحد، أن التشهد الأول قصير فناسب عدم التمكن في الجلوس بخلاف التشهد الثاني ففيه طول لأنه بعده دعاء، ولهذا كان فيه التورك. الثاني أن المغايرة بينهما أدعى في عدم حصول الشك هل هذا هو التشهد الأول أم الثاني، فيعرف أنه إذا كان مفترشا أنه في الأول، وإذا كان متوركا أنه في التشهد الثاني. قوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. قوله وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وصورة ذلك أن يبسط المصلي ذراعيه على الأرض حال السجود. ونهي عن ذلك لعدة أمور: أولا، لأن فيه تشبه بالحيوان بالسبع بالسباع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، يعني وصف السوء. ثانيا أنها هيئة الكسلان المتهاون بالصلاة. قوله وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي بقول السلام عليكم ورحمة الله. فلو ختمت الصلاة بغير السلام من ألفاظ التحية لم يصح. مسألة، حكم التسليم، اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في ذلك، والصحيح أن كلتا التسليمتين ركن من أركان الصلاة. مسألة، صيغ التسليم، جاءت السنة في صيغ في التسليم من الصلاة. الصيغة الأولى أن يقول يمينا السلام عليكم ورحمة الله، ويسارا السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثانية أن يقول يمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول يسارا السلام عليكم ورحمة الله. الصيغة الثالثة أن يقول يمينا السلام عليكم، ويقول يسارا السلام عليكم. نقف عند هذا الحديث، ويأتي إن شاء الله تعالى إن مد الله في أعمالنا بقية الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في هذا الكتاب المبارك، وكتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال، هل يعتد بالمأموم الرافض للتطويل الرضي البقية؟ لا، لو رفضه شخص واحد فإنه لا يجوز. ولهذا في الحديث الذي معنا الذي اعترض شخص واحد، ومع هذا جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الحق. نعم، ممكن أن يكون هناك سؤال خارج التفكير. تقول أخت الكريمة في التشهد الأخير إذا لم يستطع المصلي أن يصلي بصفة ما فهمت السؤال. عفوا ما فهمت هذا السؤال، لا يعاد بصيغة أخرى. الاشتراش يعني في التشهد الأخير إذا لم يستطع المصلي أن يصلي الصفة التي صلى بها، هل يجوز له الجلوس؟ يعني إذا كان المراد أنه في التشهد الأخير المصلي لم يجلس جسم التورك، وإنما جلس الاشتراش، نقول لا بأس، لأنه غاية ما هنالك أنه ترك سنة. أنه ترك السنة، وكان على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب. نعم، إذا جلست الشهود الأخير مفترسا ولم يتورط، فهذا فاته أجر تطبيق السنة والصلاة الصحيح. تقول الأخت الكريمة: امرأة تشرب من لبن مستخرج على نفقة الدولة، هي أمه، هل هذه المرأة هي أم هذا الطفل الذي يصرف اللبن له؟ إذا كانت أمه فلا بأس. نعم، إذا كانت أمه فلا بأس، يعني إذا كان هذا اللبن يصرف باسم هذا الطفل الرضيع، فالأم ترضع الطفل، فإذا زاد شيء شربت منه، هذا لا بأس به. وأنا في نهاية هذا اللقاء أحث نفسي وإياكن في ضبط العلم والمراجعة والاستعانة بالله عز وجل، وكما قيل: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد هديت ورب اللوح والقلم. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل، أن الله عز وجل يصطفي العبد ليكون حاملا لميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان إذا استعان بالله عز وجل وعلم منه الصدق، إن الله سبحانه وتعالى يعينه، ولكن يبذل الإنسان الأسباب ويحتاج إلى ترتيب الوقت وضبط الوقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.